بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، كما أحيي الجمع الحاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتحدث عن منهج يضبط الاختلاف ويؤصل له ويضع آدابه وشروطه حتى يحسن المسلمون التعامل مع قضايا الاختلاف. وقد تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن ظاهرة التكفير، وبينا خطورة هذه الظاهرة والأثار المترتبة عليها. تكلمنا عن قضية الفتوى وضوابطها ومزالقها في واقعنا المعاصر. واليوم نشير إلى أن من قواعد هذا الاختلاف أن المسلمين ينبغي أن يحرصوا على ما تجتمع عليه كلمتهم وتتفق عليه غالبهم، لا سيما في بلاد الأقليات. سنشهد في مطلع كل عام بالنسبة لشهر رمضان وشهر شوال الخلاف الذي يجري بين الدول الإسلامية والعربية، بين الأقليات في أرض المهجر حول ثبوت الهلال، هلال رمضان وثبوت هلال شوال، كم يقع من التباعد في الآراء. نحن نعلم الخلاف الفقهي الموجود بين العلماء، بين من يقول بوحدة المطالع وبين من يرى أن لكل بلد المطلع الخاص بها، بينما يوجب الاعتماد على الرؤية وبين من يرى الأخذ بالحساب. ولكن علينا أن ننظر هذا الأثر السلبي لاختلاف المسلمين في بلاد الغرب مثلا. جاليات تعيش في تلك البلاد لها مراكز إسلامية ولها قيادات ولها مراجع شرعية، ولكن ما يقع من اختلاف في العالم الإسلامي ينعكس على أوضاع تلك الأقليات. وينبغي أن يستصحبوا هم أنهم دعاة يحاولون أن يجسدوا دعوتهم ووحدتهم ودينهم في إطار المجتمع الذي يعيشون فيه، فتجد هؤلاء المسلمون فتجد هؤلاء المسلمين بعضهم يصوم هذا اليوم، وآخر يصوم اليوم الثاني، وثالث يصوم اليوم الثالث، وكذلك الأمر في العيد. وهذه الشعائر من مقاصدها أنها تعبر عن وحدة المسلمين، وحدة موقفهم العملي، وحدة مشاعرهم، وحدة مصائرهم، فتجد مثل هذا الاختلاف. هنا نقول للإخوة في تلك الأقليات كما بين الهدي النبوي: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، يوم تفطرون. فما يتفق عليه غالب المسلمين في تلك البلدة وإن كان مخالفا لقناعتك أو مذهبك أو رأيك، ينبغي أن تحرص على الأخذ بهذا الرأي الذي تلتحم به أمر الجماعة في تلك البلاد. وهنا نقول دائما جواز الأخذ بالضعيف مع وجود القوي ترجيحا لمصلحة ودفعا لمفسدة أمر شرعي، وليس هنالك أكبر من مصلحة اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم وائتلاف قلوبهم ومن مفسدة تفرقهم. هذا ينبغي أن يستصحب دائما في مراعاة فقه الاختلاف. ولكن للأسف الجاليات تتأثر بانتمائها المذهبي، تتأثر بانتمائها القطري، انتمائها لأوطانها، وتجعل هذا الانتماء يقفز على حقائق الوجود الإسلامي ومصلحة الجماعة المسلمة في تلك البلاد. وأحيانا قد يكون الأمر راجحا في بيئة ما، تكون هنالك عوائق عملية تكتنف هذا التطبيق في بيئة ما، ولذلك ما هو أوفق لمصالح الجماعة المسلمة في تلك البلاد أمر ينبغي أن نراعيه. هنالك خلط في قضية الاختلاف بين انتماء المسلم لعقيدته وبين انتمائه لوطنه. كل انتماء يوجب ضربا من ضروب الحقوق ويرتب جانبا من جوانب الواجبات. القاعدة في التصور الإسلامي تقوم على وحدة الخالق وعلى تعددية الخلق. كل ما عدا الخالق عز وجل، من عدا الخالق عز وجل يعتبر متعددا، التعدد الثقافي، التعدد اللغوي، التعدد العرقي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهل ثمة تنافي يقع بين انتماء الإنسان لقبيلته، لأسرته، لعشيرته، لبلده، وبين انتمائه لأمته العربية، امتداده الإسلامي أو امتداده الإنساني؟ فالإنسان له انتماءات تتعدد بتعدد هذه الدوائر، لكن ليس هنالك ما يخالفها. فنحن لدينا انتماء إنساني، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، نلتقي في العبودية لله رب العالمين وفي البنوة لآدم عليه السلام، نلتقي على وحدة الأصل الإنساني، على وحدة الإيمان بالكرامة لمطلق البشر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالبشرية أسرة واحدة، هذا انتماء إنساني. وأشهد أن العباد كلهم إخوة. ثم هنالك انتماءات أخرى، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. في انتماء عشيرة، انتماء قبيلة، انتماء قوم. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب مكة حين غادرها قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. بلال رضي الله عنه كان يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. انتماء الإنسان إلى وطنه مركوز في فطرته، ولذلك جعلوا حب الوطن من المكتسبات الفطرية. الإنسان يحب الأصل الذي نما فيه وترعرع فيه وانتمى إليه. وجعل الله تعالى الضن بالأوطان كالضن بالمهج والأرواح: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. فجعل الخروج من الديار كأنما هو قتل للنفس، لأن فقد الإنسان أو اغترابه من وطنه يكون عزيزا عليه، كفقده أحيانا لأبنائه، لولده، لكذا. ولذلك كل من هاجر، من اغترب، من تجد يشده الحنين إلى ذاك الوطن. عوف ابن محلم كان يقول: وهجت بالأوطان، وهمت بالأوطان وجدا بها، لا بالغوان، أين مني الغوان، فقرباني بأبي أنتما من وطني قبل الصرار البنان، وقبل من عاي إلى نسوة أوطانها حران والرقمتان. كان يعيش في ظل يعني طاهر ابن الحسين، وكان نديما له، مسامرا له، وكان كثيرا ما يتوق إلى أهله ليعود، فيتأبى عليه طاهر ووفته المنية، ثم خلفه عبد الله ابن طاهر، وكان أيضا يطلب منه أن يعود إلى بلده، فكان يبقيه. إلى أن مر في الطريق في منطقة الري وسمع صوت عندليب، فقال عبد الله: ما أشجى هذا الصوت؟ فقال له عوف: والله إنه لصوت شجيء. فقال عبد الله قبح الله أبا كبير الهذلي حين قال: ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح؟ فقال له عوف: لقد أحسن والله أبو كبير الهذلي، لقد كان في هذيل 130 شاعرا وليس فيهم مثل أبي كبير. وابن ماسة وابن هذيل أفصح العرب لسانا كما يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه. قال: هل نسجت على منوالي؟ قال: لقد كبرت وكل ذهني وفقدت ما كنت أعرف. قال: بحق طاهر عليك. فقال: أفي كل عام غربة ونزوح، أمال النوى من وثبة فتريح، لقد طلح البين المشت ركائبي، فهل أرين البين وهو طريح، وأرقني بالري نوح حمامة، فنحت وذو الشجو الغريب ينوح، على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخي مهامه فيح، ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح؟ عسى جود عبد الله أن يعكس النوى فتلقى عصا التطواف وهي طريح. فقال له عبد الله: أقسمت ألا أعمل خفا ولا حافرا حتى تعود إلى أهلك. أيها الأحباب، لا تعارض بين أن يكون الإنسان منتميا لأسرته، لعشيرته، لقبيلته، لوطنه، لامتداده الحضاري وامتداده الإنساني. وإذا كان الإسلام أقر هذا الاختلاف بين بني البشر وجعله أيضا سنة من سنن الكون، وإن كنا قد تحدثنا عن آداب الاختلاف بين أهل القبلة الواحدة المسلمين فيما يعزبهم من خلاف في الفروع وفي الجزئيات، كيف يعالجون هذا الاختلاف؟ كيف يديرون هذا الاختلاف؟ ومشكلتنا نحن معشر المسلمين اليوم لا نقدم نموذجا لإدارة اختلافنا، سواء كان ذلك على مستوى العقائد والأفكار، على مستوى المذاهب والانتماء، على مستوى الأوطان، كيف ندير الخلاف الفكري، كيف ندير الخلاف السياسي، كيف ندير الخلاف الدعوي، كيف ندير الخلاف بين الدول. لم نقدم نموذجا، وفي الوقت الذي نجد فيه أن الغرب استطاع أن يسمو فوق جراحاته وأن يتسامى فوق صغائره ويقدم نموذجا في صراع المذاهب بين البروتستانت والكاثوليك التي سالت فيها دماء غزيرة، وصراعه في الحرب العالمية الأولى والثانية والتي سالت فيها دماء غزيرة، كيف استطاع أن يستعلي على كل هذه المرارات ثم يتوحد في عملته، في برلمانه، في حلفه العسكري، في حدوده، ويتقارب اليوم في تشريعاته وقوانينه، ويحاول أن يجعل من نفسه قوة على مستوى التدافع الحضاري. فنحن من باب أولى أصحاب كتاب مقدس وأعظم نبي عليه الصلاة والسلام وقبلة وتاريخ وحضارة وتراث باذخ وقواسم مشتركة كبيرة جدا، تضيق أوعيتنا في إيجاد نماذج لحسن إدارة الخلاف، تعاونا في المتفق عليه، تحاورا في المختلف فيه، تغافرا في موارد الاجتهاد، لنجسد من هذا الاختلاف بابا من أبواب الرحمة وليس إطارا من أطر الشقاء. تحدثنا هذا في الإطار الداخلي، ولكن نود أن نتمدد به فيما هو أوسع من ذلك، لأن كثيرا من أقطارنا العربية والإسلامية تعيش تنوعا دينيا بين مسلمين وأقليات غير مسلمة تشاركنا عهد الدار والوطن والمصالح المشتركة، ونشهد التنوع الثقافي اللغوي، فهنالك خصوصيات لهذه الأقليات ترعى وهنالك حق تشكله إرادة الأغلبية العامة ينبغي أن يؤخذ به. كيف نحقق الموازنة بين النزول عند إرادة الأغلبية المسلمة العامة ورعاية حقوق الأقليات في إطار هذه القواسم المشتركة؟ نحن أيضا في علاقتنا مع غيرنا، وإن تعددت انتماءاتهم ما داموا مسالمين لنا نلتقي معهم على وحدة الأصل الإنساني، على الإيمان بمطلق الكرامة لبني البشر بصرف النظر عن دينهم ولغتهم وجنسهم ولونهم، على الإيمان بالأخوة الإنسانية، على الإيمان بأن لهذا الاختلاف حتى في العقائد واقع بمشيئة الله عز وجل، ونحن لا نملك إلا رسالة البلاغ والهداية والتبشير والإنذار، لا نملك سلطة حمل الناس على هذا الحق، لأن الإيمان لا ينبغي أن يتم إلا طوعا واختيارا لا يقع فيه إكراه. ثم بعد ذلك نتجادل ونتحاور بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، ثم من بعد ذلك نعمل قاعدة البر والقسط. والبر كلمة جامعة لخصال الخير كالمروءة، هنالك بر العقيدة، بر السلوك، بر العمل، بر العبادة، والقسط هو العدل، بل نزيد عن ذلك بالفضل والإحسان. والإمام علي رضي الله عنه عرف هذه العلاقة، قال لمالك بن الأشتر حين ولاه ولاية مصر: الناس صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق، يعني أخوك في الإنسانية. والفقهاء يعبرون أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة المسلمون الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة غير المسلمين الذين نخاطبهم بهذا الدين. قال له وهو يؤطر لهذه العلاقة التي هي عنوان رحمة، فالرحمة كما قلنا يعني تضلل المسلم وتضلل غير المسلم، كما تضلل أيضا النبات الأخضر والحيوان الأعجم والجماد الأصم، كما سنعرض عن جوانب الرحمة في التعامل مع البيئة والإحسان إليها. قال: اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت فيها دول قبلك بالجور والعدل، وإن الناس سينظرون في أمرك في مثل ما كنت تنظر إليه من أمور الولاة قبلك، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، وأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. هذا دستور عظيم، ولذلك عاش غير المسلمين في كنف هذه الحضارة الإسلامية العظيمة، انتموا إلى هذه الحضارة، وإن احتفظ من احتفظ منهم بخصوصيته. وإذا نظرنا إلى مسألة الأسلم والتعريب وجدنا حينما انتشر هذا الإسلام دعوة سلمية هنالك من أسلم وتعرب، كالبلدان التي في شمال إفريقيا أسلمت وتعربت، وهنالك من أسلم ولم يتعرب كدول فارس والأتراك والهنود والمغول، دخلوا في كنف الدين الإسلامي واحتفظوا بلسانهم ولغتهم، هذا دليل على سعة هذه الحضارة. وهنالك من تعرب ولم يسلم كأقباط مصر، انتموا إلى هذه الأمة حضارة وبقوا على دينهم وتعرب لسانهم، فكان انتماؤهم انتماء باللسان. وهنالك من لم يتعرب ولم يسلم عاش في كنف هذه الحضارة كالآشوريين والكلدانيين والناصطرة وغير هؤلاء. فهذا دليل على أن الحضارة وسعت هذا التنوع القائم على الإيمان بأن هذا الاختلاف هو سنة من سنن الله في الكون، وأن التعايش الذي يرعى المصالح في دنيا الناس تبادلا للمنافع وذرءا للمفاسد وبحثا عن القواسم المشتركة التي يمكن أن تكون كمحاربة الإلحاد والدعوة إلى تعزيز القيم، قيم الإيمان بالله عز وجل، أو محاربة التحلل الأخلاقي والانحراف السلوكي والدعوة إلى المحافظة على القيم، أو الدعوة إلى نصرة المستضعفين في الأرض والمقهورين والمظلومين بنظام يقوم على العدل ويتسع فيه الميزان لكل الأطراف على السواء، أو كان فيما يتصل بالإحسان إلى البيئة والاستخدام الأمثل لمواردها وتوظيفها في خدمة الإنسانية وإسعادها، بمعنى أن ثمة قدرا مشتركا يفيء إليه البشر لتحقيق أمنهم وسعادتهم وقراهم. مسلمون يستطيع أن يقدم هذا النموذج، ولكن إذا كنا نحن لا نحسن أن نقدم نموذج لإدارة الخلاف في إطار بيننا نحن أهل القبلة، علماء، دعاة، حكام، قادة فكريين، منظمات مجتمع مدني، تعجز عن أن تطوق مثل هذه الخلافات بمنهج موضوعي بتوسيع لدائرة المشترك وفي نفس الوقت الحفاظ على كل هذه المصالح العليا لأمتنا، فإننا أعجز أن نقدمه لغيرنا، وما لم نحترم أنفسنا فإن غيرنا لن يحترمنا، وما لم نجسد هذه المعاني على أرض الواقع فإن دعوتنا لغيرنا تكون فيها الانفصال بين الواقع الذي نعيشه والذي نجسده وبين الآمال التي نتغياها. وإن من أكبر العوامل التي تصد عن سبيل الله أننا نخاطب الغرب بمنهج إسلامي عظيم في العقيدة، في الشريعة، في القيم، في الحضارة، ولكننا في واقعنا لا نقدم نماذج لتجسيد هذه المعاني على أرض الواقع، فيرى غيرنا رؤية فكرية نظرية مجردة ويروا مثالا على أرض الواقع لا تنعكس فيه تلك الصورة، ويكون ذلك من باب الصد عن سبيل الله. ولذلك نقرأ في الآية: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذه من الفتنة التي تصد عن سبيل الله، ولذلك هي دعوة أصيلة في رحاب هذا البلد الطيب المبارك الذي يفيء إلينا بظله ورحمته، وفي هذه الأيام المباركة التي نستمطر فيها شآبيب رحمة الله عز وجل أن نستشعر هذا المنهج الرباني وهذا الهدي النبوي في تطويق خلافاتنا وتقديم نموذج يجعل من هذا الاختلاف اختلاف رحمة وسعة وتوسعة وتيسير على الأمة، وليس شقاء ولا تكفيرا ولا تضليلا ولا تفسيقا ولا تبديعا ولا إهالة لهذه الطاقات ويعني فسخها عن واقع أمتنا، بل نرتفع بمستوى ما كان يرتفع به أهل الجاهلية عن جراحاتهم، فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.